شاهدتم في الحلقة السابقة
ويوم الجمعة الصبح يجهز لها الإفطار بيده ويجيب لها على صينية وهي على الفراش سليمة ما فيها حاجة.
وربط المشايخ الله يهديك أبو أيوب. والله أنا أقترح المقطع ده يحذف لأنه بيخرب علينا شرنا يا أب.
يحفزكم للتغيير يا شيخ.
تتغزل في زوجتك؟
طبعا
كده تسمينا حاجة كده من بيت الكلاوي كده يعني.
أنت قلت أنا ما استريح الأول
لين كان للشهمين شهم بريدة وشهم بسودان رفيع المناقب. وأنا الحقيقة أني أنا مرحب للإخوان إن تقدمت عليهم فأنا حاجب وإن تأخرت فواجب وإن علوت عليهم فراكب.
صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد سبق من أي ناحية نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمته ننبهر ونقف مدهوشين، فينتهي الكلام والشعر والنثر ونقف خاشعين، فقط نقول صلى الله وسلم عليك، أشهد أنك رسول من عند الله. أي وفاة، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. لكن أقول بكلمات مختصرة رسائل: من أراد أن يبر أهله فليأخذ العشر من سيرته صلى الله عليه وسلم مع أهله. الكمال البشري في سعادة الزوجة والأخت والبنت في هذا الإمام. الشيماء بنت الحارث أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاعة، تصوروا بالله عليكم، والله إنه موقف تهتز له القلوب، وإن يعني تقف القامات عظمة وإجلالة. أخته من الرضاع ذهبت في بادية بني سعد وسنوات وطالت الفرقة يعني في الطفولة، وبعد عشرات السنوات يمكن 40 سنة بعد ما نبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الحال، وهي أعرابية ترعى إبلها وغنمها في البادية، وتسمع أن صلى الله عليه وسلم نبي وصار فاتحا عليه الصلاة والسلام وإماما عظيما للمسلمين ويفتح الطائف صلى الله عليه وسلم، فتسمع فتقول هذا أخي من الرضاع، يأتفد إليه وتقطع الصفوف. الآن النبي المعصوم الكريم الملهم بأبي هم صلى الله عليه وسلم أصبح على رأس أكثر من 10,000 مقاتل يعني يحرسونه وجيش عنده، فيسأل صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا الشيماء بنت الحارث، وقيل بنت يزيد أختك من الرضاع. فيشك صلى الله عليه وسلم الصفوف إليها ويستقبلها صلى الله عليه وسلم كما في السيرة، ويأتي ويعانقها ويجلسها مكانها أصلا مكان القيادة، ويفرش لها ويقف عندها صلى الله عليه وسلم ويقبل عليها وينسى الجيش يعني الصحابة والفتح كله، ويتحدث معها ويملاها حبا وبرا ولطفا، ويخيرها بالإقامة معه أو أن تعود مكرمة معززة فتختار العودة، فيعطيها صلى الله عليه وسلم ويمنحها ويضفي إليها. موقف لقطه الناس جميعا أعظم من 1,000 محاضرة و1,000 كتاب و1,000 درس. إخوتي، نحن بحاجة جميعا أول الدعاء والعلماء أن نعيد رسالة في بيوتنا ترميم العلاقة مع أهلنا وبناتنا وقريباتنا وعماتنا، لأن الذي لا يسعد في بيته لا يمكن أن يسعد الآخرين، والذي لا يحتوي من عنده ولا يمكن أن يحتوي الأمة. فأرجو أن نخصص أوقات لنا، ترى نكتب الآن يكتب الدعاء أن انشغلنا بهموم الأمة، وتجد كثير من الجلسات ليست في هموم الأمة ولا في حديث الأمة، في استراحات وفي سمر ودرجات الحرارة والصيدلية المناوبة وأخبار الأمطار والأسعار وهذا الكلام. ثم يأتي قال أرهقنا من العمل الإسلامي، أنا بذلت نفسي بعت نفسي من الله، وتجد على مفطح ولا على يعني مندي ولا على مضبي، ويعود الساعة 1 ليلا. يا أخي، رسول هدى صلى الله عليه وسلم الذي أصلح الأمة وفتح العالم أعطى زوجاته الحق وأعطى بناته بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري تقول عائشة: لا يغادر يوم إلا ورسول الله عليه وسلم يذهب لفاطمة أو تأتي، إذا ما أتت ذهب صلى الله عليه وسلم. فاطمة هذا البنت التي أعلن صلى الله عليه وسلم أنها قطعة من قلبه صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل إذا أتت كل يوم تأتي؟ تصور، يقوم صلى الله عليه وسلم إليها يستقبلها، يقبل جبينها، يأخذ بيدها، يجلسها مكانه، يقبل عليها. ما أتت يعني راح صلى الله عليه وسلم ذهب إليها فتقبل جبينه وتستقبله وتجلسه مكانه وتقبل عليه، علاقة يومية إذا كان مقيما عليه الصلاة والسلام. إن البعض منا تمر به الأسابيع ربما ما ضم طفلا ولا طفلته ولا قبلها ولا مازحها. المشكلة أن نحن كثير منا
إذا دخل بيته سكت الأطفال، كانوا يلعبون ويضحكون ويمزحون. قال الوالد جاء، دخل الوالد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاككم، سكتوا اسكتوا. جاء الوالد، دخل الوالد، انتبهوا خلاص انتهى، بطل لا تضحك لا تمزح. وإذا خرج مرة ما شاء الله، وإذا هو الضحاك البسام. في صحيح البخاري موقوفا على زيد بن ثابت قال في باب الأدب: الوقار مع الناس والدعابة مع الأهل. لكن في الغالب عكسناها، جعلنا الدعابة مع الناس والوقار مع الأهل. أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافري. شكرا لكم.
أنا سأنطلق من الجانب المثالية. قد يفهم من حديثنا والصورة الجميلة اللي رسمناها أنه بيت النبوة بيت ملائكي، والناس البيوت عامرة بالمشكلات ونسب الطلاق مرتفعة، ولذلك يجب أن ينظر الناس للجانب الآخر، وأن يدركوا أن البيت النبوي أيضا بيت فيه الجانب البشري. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تهجره إحدى نسائه إلى الليل ما تكلمه، وقد يحدث أحيانا أن تتفق زوجتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه في موضوع معين، مثل قصة العسل لما شربه النبي صلى الله عليه وسلم وتواطأت عليه عائشة وسودة وحفصة. بعدين سمعا يقول يعني واحد سودة تقول والله لقد حرمناه، يعني كأنها وجدت في نفسها أنه احنا تسببنا في منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل. فتقول لها عائشة: اسكتي اسكتي لا تفسدين الخطة علينا. فينزل القرآن: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. وهذا حقيقي في معنى لطيف، أن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كان رضا أزواجه واحد من مقاصده الذي يسعى إليه، وليس هذا قدحا في شخصيته بل هذا من الكمال. إلى قوله سبحانه: إن تتوبة إلى الله، اعتبر أن هذا خطأ يجب التوبة منه. فكان الله سبحانه من فوق سبع سماوات يرعى هذا البيت النبوي، ينزل القرآن في تفاصيله. كان هناك مشكلات في البيت النبوي، وكان هناك هجر، وفي إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا لا يكلمهن، ونزل في ذلك القرآن. بعد ذلك عاد إليهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب في قضية النفقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال هن حولي يسألنني النفقة، يطلبن المزيد. فقصدت من هذا الجانب أن ندرك أنه الحياة لا تخلو من مشكلات، والمشكلات بحد ذاتها لا يضر وجودها، لكن طريقة التعاطي مع المشكلة. بعض الناس الذين يعني ينفعلون بسرعة أو يتصرفون بغير مسؤولية، فينبغي أن نراعي هذا الجانب أولا. النقطة الثانية قضية التعدد. النبي عليه الصلاة والسلام عنده مات عن 9 نسوة، ينبغي أن ندرك أن هذا استثناء، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استثناء، لأنه فرد واحد في البشرية لا, لا, لا يوازي في مقامه أحد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء النسوة 9 مطلوب منهن أن يتكلمن عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في الاغتسال، في المعاشرة الزوجية، في اللبس، في النوم، في اليقظة، في التصرفات الفردية، في أمور كثيرة جدا تعتبر جزءا لا يتجزأ وأساسي من الحياة البشرية، لا يستطيع أصحابه أن يحيطوا به إلا بواسطة هؤلاء النسوة. فيحتاج أن يتوفر على هذا الجانب من الهدي النبوي عدد كافي من النساء. ولذلك عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت آلاف الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أم سلمة وزينب وحفصة وبقية أمهات المؤمنين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تعديده للأزواج بحثا محضا عن المتعة، وإن كان هذا بحد ذاته ليس مما يعاب، لأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان استثناء في قوته الجسدية وفي قوته العاطفية. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه ويقولوا: إن كنت تريد زوجة زوجناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك. لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أريد أن أعقب في هالجزئية، في أكثر من مرة أنا تكلمت عن تعدد الزوجات، وبالمناسبة يمكن كثير من الكلام اللي نحن نقوله الآن لما تسمعوا زوجاتنا وبناتنا يمكن يقولون لنا، يعني إذا رجعنا، أنه أعطونا شوي من هالكلام الجميل اللي سمعناه منكم، بس إن شاء الله ما يخافون منا يا أبو عبد الله. يعني يجدون الشجاعة، يستجمعون شجاعتهم ليطلبوا منا يعني الرأفة بهم. إن شاء الله نفعل. أنا واحد من الناس اللي أعدكم يعني، وقد سمعت منكم ما يعظ القلوب.
وأعلن توبتك عن التقصير.
أعلن ذلك إنه إن شاء الله سيجد بناتي وزوجاتي وأهل بيتي يجدون مني إن شاء الله تغير في أسلوبي وطريقتي. المهم عليك أن تدرك إنه الواحد اللي عاجز عن وحدة فهو عن الاثنين أعجز، وأن الوحدة ربما تعذرك في أشياء كثيرة في غيابك، لكن إذا كان مع أخرى هنا تبدأ المشاحة والسؤال، وأنت كنت عند فلانة وعند فلانة.
أنت لك مقال واحدة تكفي وما
واحدة تكفي. نعم. وكذلك موضوع يعني شوف طير الشيخ أيضا الكلام اللي كنت أقوله يا أبو معاذ، أقول يعني مسألة المال الآن. يعني أعرف طالب في الكلية هو مؤذن مسجد وساكن في بيت المسجد ولسه متزوج من 3 أو 4 سنوات وعنده 3 أطفال، وبعد ذا جاءني يقول أنا تزوج بأخرى. يا أخي من أين تنفق على هذه المرأة؟ ما عنده راتب، ما عنده عمل، ما عنده بيت. أعتقد وكذلك تربية الأبناء يا أخي هي لياقة والله، وقلت هذا الكلام. تصحية الأولاد من النوم لما يكون عندك مجموعة أولاد تخيلهم بعد 10 سنوات 17 15 18، تبي صحيهم مثل صلاة الفجر، هذه عملية. واحد منهم يتظاهر بالنوم يقوم ثم يدخل في دورة المياه وينام في الدورة أحيانا، ولا يقوم وهو يتظاهر بأنه متوضي ثم تنظر في رجله فتجدها بيضاء ما مستها الماء، لأنه بنصف تركيز. فالعملية التربية العاطفة الاحتواء الاحتضان ما هي بعملية بسيطة، ولا هي بالقضية بهذه العفوية، وذلك ينبغي أن يراعى هذا الجانب. أختم بموضوع البنات، الإخوة أشاروا إليه إشارات جميلة، لكن كنت أود أنه فيما يتعلق بموضوع البنات يعني ليس الزوجات فقط، البنات، الأخوات، الأقارب، العاطفة كما يقول ابن القيم بئر إذا أخذ أو نزح منه فإنه يزيد ويربو. فلذلك علينا أن نمنح العواطف حتى للذين لا نعرفهم، من الأطفال، من الصغار، من الكبار، من الجيران، ممن نقابلهم. فالكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة صدقة، وأحسن كما أحسن الله إليك.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة ندخرها ليوم لقائه، وأشهد أن محمد بن عبد الله صفوة رسله وأنبيائه، رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع، جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله معا في جنته. جلسة المشاريع هذه كل سنة تقام، وفيها من الخير ما لا يعلم فيه إلا الله. الأمة تحتاج مبادرات، تحتاج مشاريع فاعلة. حين يكون القصور في تنظيم المكتب، تنظيم الدراسة للمشروع، الدعم المالي. إحنا في سواعد الإخاء كل واحد من مشايخي يعرض المشروع بإذن الله في رمضان، هذا العرض نضع حساب الشيخ والداعية، يتواصل معه التاجر يمول هذا المشروع. الحمد لله أكثر مشاريع السنة الماضية دعمت كاملا، فنسأل الله جل في علاه أن يبارك في مشاريعكم لخدمة أمتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون إذا أردت مشروعا ناجحا فاكتب 7: فكرة المشروع، وأهداف المشروع، ومبررات المشروع، ونقاط تميز المشروع حتى تستوعب الآخرين، ونواتج ومخرجات المشروع، وتكلفة المشروع، وموارد المشروع، يعني بالموارد هنا الموارد البشرية. وتجيب عن 7 أسئلة، وهي أسئلة التخطيط كما يسمونها: من وماذا ولماذا ومتى وأين وبكم. فإذا أجبت عن من وماذا ولماذا ومتى وكيف وبكم وأين، أنت الآن خططت للمشروع، والذي أمامك يتلقى المشروع يكون المشروع جاهز، على الأقل مكتوب في الام اس بروجكت هذا أو في البي ام بي، مكتوب هذا المشروع يكون معروف واضح، وله نماذج موجودة على مواقع في الأنترنت، ومن رغب أن يكتب هذا المشروع ويرغب أن نرسلها يا دكتور محمد، فممكن أن ترسل لإخواني يكتبون مشروعاتهم عليها، بحيث لو في ناقص يكتشف قبل أن يبدأ المشروع. أما المشروع الذي يعني أطلقناه قبل 6 أشهر وأنا أشرف عليه إشراف مباشر، وهو يعتبر من مشاريع الحياة في خدمة المجتمع، وهو مشروع صناعة الموارد البشرية في العمل الخيري. بحكم أني أعمل في العمل الخيري، العمل الخيري موارده البشرية الموجودة فيه تعمل عملا جزئيا أو ليس هو عملها الرئيس، أن نستقطب من الوزارات ومن الشركات الكبيرة، نستقطب قادرين وراغبين أو على وشك التقاعد أو سيتقاعدون تقاعد مبكر، يستقطبون ويصنعون. إذن عندنا استقطاب ثم تأهيل على قدرتهم في الموارد البشرية وقدرتهم في خدمة العمل الخيري ورسالة العمل الخيري والإحسان في العمل الخيري وأسلوب العطاء في العمل الخيري. يعني عندنا جدارات وكفايات الآن مكتوبة ومحررة وموجودة، ثم يتدربون عليها ويتأهلون ثم يطبقون في العمل في مؤسسات العمل الخيري وجمعياته ولجان التنمية فيه، ثم بعد ذلك يوظفون توظيفا كليا أو جزئيا، إعارة أو إشراف أو استشارة أو مجالس نظارة وقفية في قطاع العمل الخيري. هذا العمل بدأ الآن، نحتاج نعم لازلنا نحتاج إلى دعم له، لكن هذا العمل بدأ وعندنا الآن عمل على نمذجته بحيث يمكن نمذجته على مستوى مثلا السعودية. عندنا الآن نمذج المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، ممكن نمذج لأكثر من منطقة، وكذلك ممكن على مستوى العالم الإسلامي يعد له نموذج ويكون في موقع وبإمكانية الاستفادة منه من موارده البشرية لصناعة الموارد البشرية في قطاع العمل الخيري والإغاثي والاجتماعي. أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أنفذ إلى المشروع الذي أنا بصدده الآن، هو تحت مظلة صناعة الداعية. فكرته تقوم على مسائل، هو يحتاج إلى طبعا إلى خبرة وجود الداعية نفسه التجربة يعني، وإلى كادر من الدعاة ومن المدربين والأخص يعني المختصين، وإلى وقت وإلى مال. وأما تنفيذه فيحتاج أنه في كل دولة يكون هناك مع المحاضرات أيام ألتقي طبعا تخصصي الدعوة الوعظ، لست مفتي ولا قاضي، ألتقي بهؤلاء الدعاة أخبرهم بتجربتي ومعي طبعا مدربين لهذا الأمر، وأبث هذه التجربة لهم في دورات، ومعي أهل الفن الذين يعرف أبو علي أخبرته الشيخ حسن وغيره واستحسنوا الفكرة. فهذه إن شاء الله تنطلق تحت صناعة الداعية. جهزنا كتاب ما يقارب 150 يسمى خارطة الطريق للمسألة، الأفكار التي تعرض، المدة، الزمن، كيف الإلقاء، التدريب. نظمت هذا في 100 بيت وصناعة الداعية، 100 بيت أرجوزة يعني، أداب الداعية، زاد الداعية، حكمة الداعية، ما يلزم الداعي. لأن في عصر للأسف أن بعض الناشئة من الدعاة طبعا ما كان عندنا تجربة، طبعا وصلنا إلى بعض الصواب بسبب الأخطاء التي نقع فيها من الحياة. ولذلك يقول أول ماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40. فتجد الوعظ الآن يهاجم من أعدائه بسبب إما أن هناك قصاص لا يعون الحديث الصحيح، هناك أهل غلظة وفضاضة، هناك أهل تكفير يعني خارجين عن يعني المنهج الصحيح. إنما أبشركم أن عندي من أمثالكم يعني من الأذكياء الذين يدعموني في هذا بأفكارهم وآرائهم، ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا، وتجدونه إن شاء الله في السواعد المقبل، وقد أخبرناكم ببعض الثمار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عندي أسرة صغيرة محيطة بي، أولادي وبناتي وأهل بيتي، وكان يقلقني ماذا أصنع لهم. وفيه الأسرة التي يسمونها أسرة ممتدة، إخواني وأخواتي وأعمامي وأبناء عمي والمجموعة هذه. فكان عندي تساؤل أنه ألا يمكن أن تتحول هذه الأسرة إلى مؤسسة بحيث يكون في مجموعة مناشط تمارس داخل الأسرة ذاتها؟ ممكن أن نقيم محاضرة شهرية مثلا أو كل شهرين مرة داخل الأسرة، يمكن أن نقيم أن يوجد حصالة لدعم مشروع خيري داخل الأسرة. في لقاء جمعني ودعوني أوضح أنه جمعني بأبو معاذ شريكي في الكنية، الأستاذ محمد السيد الرجل الطيب المبارك اللي كان معنا في هذا اللقاء. فكنت أتحدث عن هذا الموضوع حينما عرض لي شيء من هذا القبيل، كتاب اسمه تراحم. هذا شيء كنت أبحث عنه، وحتى أني استعجلت وقلت أنا أريد أن أحصل على هذا الكتاب. هذا كتاب يعني يجب أن يوجد في كل بيت، لأنه يضع جدول وبرنامج. فالحقيقة اعتذر مني بأنه الكتاب ما زال في طور الإعداد،
وأنا تسلفته منه الآن سلفة، وإن شاء الله أرجو أن يكون متاحا لي ولغيري في القريب العاجل.
نرقى بأحلام الشباب.
أنا أذكر لكم بعض أبيات من الشعر السوداني، لأن مصر تصنع النجوم ونحن في منطقة ضغط منخفض، ولذلك نفيد من مثل هذا المسرح الذي يتيح لجمهور المشاهدين والمشاهدات أن يعرفوا بعضا من عطاء الشعر السوداني في مراحل مختلفة. الشاعر الأول محمد أحمد المحجوب، وكان وزيرا للخارجية، جمع بين السياسة والأدب والقانون والهندسة، وكان سريع البديهة. صعد قمة جبال الألب في وقت الشتاء وقد على رأسه الشيب، فقال في بيت له بعد قصيدة مطلعها: شاهقات الجبال في الأفق سكرى، صاعدات مع الشعاع شعاع، كلل الثلج هامها فتراءت، كشيوخ خاض الزمان صراعا، ليت شيبي كشيبها موسمي يرفع الصيف عن صباه القناعة. وكان يتحدث في البرلمان وسحب قلمه دون أن يعلم، فقال على البديهة: ماذا صنعت به؟ وكان إذا جرى نفث البيان الحر غير مقيد، قلم تحر من قيود زمانه ومضى طليقا لا يدين لسيدي، كالحية الرقطاء ينفث سمه، إما غضبت على أثيم معتدي، وإذا رضيت فما أرق سطوره حسنا وأبهاها عقود زمردي، كم غادة خلدت بسحر بيانه وغدت تتيه بحسنها في المشهد، صاحبته زمنا فأحسن صحبتي ووددت يبقى لو يقاسمني غدي، يا سارقا قلمي جهلت مكانه لا يعمل الصمصام إلا في يدي.
أنا في العادة لا أغادر أبا الطيب المتنبي، لأن شعرنا في جو تركيا بشيء من الثلج والبرد، هو يريد من العميد فعرض له ثلج وبرد وماء وأبرق البارق ورعد الراعد، فقال داليته: الرائعة الرائدة التي يقول فيها كفانا الربيع الطلق من بركاته، فجاءته لم تسمع رغاء سوى الرعد، إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد، تمن يلذ المستهام بحسنه، وإن كان لا يغدني فتيلا ولا يجدي، وغيظ على الأيام كالنار في الحشا، ولكنه غيظ الأسير على القدي. هو عند الزمخشري في سورة البقرة لما قال إن الله في عند قول سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يريد أن يصرف الصفة على منهج المعتزلة، فقال هذه الصفة لا تقبل الموصوف، مثل المتنبي لما قال إذا يقصد الإبل: إذا ما استحيين الماء يعرض نفسه كرعد بسبتا في إناء من الورد إلى آخره. أعود إلى مقطوعة له ثم أنقل الحديث. يقول السقاف عندها في مجالس الكندي، يقصد المتنبي لأنه كندي: أسأل الله أن يسامحه وأن يتجاوز عنه بهذا النبوغ الأدبي والإبداع الشعري. وقال فيها أبيات من مواطن السجود في الأدب، يقول منها من قصيدته، يقول: ديار اللواتي دارهن، الآن بتحبه بتغزل في أول قصيدة، لكن من أرقى القصائد على الإطلاق: ديار اللواتي دارهن عزيزة بحمر القنا يحفظن لا بالتمائم، رقاق التثني ينقش الوشي مثله، إذا مسنا في أجسادهن النواعم ويبسمن عن در تقلدن مثله، كأن التراقي قلدت بالمباسم. إلى أن يقول: هم يحسنون الكر في كل غارة وأحسنوا منه كرهم في المكارم، حيون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم، وفارقت شر الناس نفسا وتربة بها علوي جده غير هاشمي.
لعلي أنقلكم إلى شاعر الإسلام محمد إقبال رحمه الله، الرجل العظيم من القارة الهندية، وقد حفظت له في صباي بعض الشعر، وخاصة شكوى وجواب شكوى التي هي عبارة عن ديوان كامل، ومنها أبيات كثيرة ما يرددها الخطباء والدعاة مشهورة: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها ذهبا وصاغ الحلية والدينار. والقصيدة هي عبارة عن أشباب الخماسيات، مطلعها فيما أذكر وأحسب: شكواي أم نجواي في هذا الدجاء، ونجوم ليلي حسدي، أم عودي أمسيت في الماضي أعيش، كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي، والطير صادحة على أفنانها تبكي الربا بأنينها المتجدد، قد طال تسهيدي وطال نشيدها، ومدامعي كالطل في الغصن الندي، فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي. أشرق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وبعثت نور الحق من فاراني، ويا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير دناني، أشرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران، لما نبقى نحن ولا القلوب كأنها لم تحظى من نار الهوى بدخانه.
إن كان لنغم الهنود ودنهم، لكن ذكر
نعم، يقول: أنا أعجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز، صنع الحجاز وكرمها الفينان، لو كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الحق أو هذا من عدناني، هذا الصوت من عدناني. أذكر القصيدة الدمشقية: نثرت فوق ثراك الطيب الهدباء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، سنابك الخيل داست عندنا الكتب وحاصرتنا وآذتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيلا أو صلب، سقوا فلسطين أحلاما منومة وأطعموها سخيف القول والخطباء، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا، وخلفوا القدس في الأوحال عارية تبيح عزة هديها لمن رغب.
نرقى بأحلام الشباب.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الفقر العاطفي في التعبير، هناك من يتدفق قلبه ونفسيته حبا وعاطفة بشكل عبير جدا، لكن لا نعبر.
ليس لأن هناك رهقا على عائشة فيحمله عنها، ولكنه يوجه رسالة ليقول: البيت بيتنا جميعا.
المشاركة والقرب من المرأة أعتقد أنه ليس مقصورا فقط على كلمة حبك.
وما عاد يلهين الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلان.
هذا القانون يحتاجه أي أب أي أم.
بهذا المنطق يتكلمون مع أولادنا وشبه.
حل الشبهة، لا تلقى الشبهة وتترك الناس.
الآن يا شيخ عايز لازم نجاوب عليهم.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.